مرحبا بفضل الشيخ محمد.
حياك الله.
الشيخ محمد، سبق في حلقة أننا عرضنا أسئلة أو سؤال للمستمع عبد الصمد عبد الرحيم، وضاق الوقت عن سؤاله الثاني، وهو هل تطبيق البدعة يعاقب أم يثاب عليها؟ يثاب عليها مطبقها، وخاصة الصلاة والسلام على النبي بعد الأذان.
الحمد لله رب العالمين. البدعة قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وإذا كان كذلك فإن البدع سواء كانت ابتدائية أم استمرارية يأثم من تلبس بها، لأنه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في النار، أعني أن الضلالة هذه تكون سببا للتعذيب في النار. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام حذر أمته من البدع فمعنى ذلك أنها مفسدة محضة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عمم ولم يخص، قال كل بدعة ضلالة.
لا.
ثم إن البدع في الحقيقة هي انتقاد غير مباشر للشريعة الإسلامية، لأن معناها أو مقتضاها أن الشريعة لم تتم، وأن هذا المبتدع أتمها بما أحدث من العبادة التي يتقرب بها إلى الله كما زعم.
لا.
فعليه نقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، والواجب الحذر من البدع كلها، وأن لا يتعبد الإنسان إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون إمامه حقيقة، أي ليكون الرسول صلى الله عليه وسلم إمامه حقيقة، لأن من سلك سبيل بدعة فقد جعل المبتدع إماما له في هذه البدعة دون رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. هذه الرسالة وردتنا من الصومال، يقول مرسلها عبد علي نور الصومالي تنزانيا. بعدها التحية: السلام عليكم، يسرني أن أشكركم لبرنامجكم هذا، أي نور على الدرب، وكثير ما يفيدني هذا البرنامج من العلم وتفهم حقيقة الشريعة الإسلامية، وأطلب أن يطول وقته إن كان ممكنا. لي سؤال سألتها من قبل بعض علماء هذا الوطن، لكني لم أجد حتى الآن جوابا مقنعا، أطلب أن تجيبوا لي برسالة وبالإذاعة أيضا. فقرأت خطبة لعمر بن الخطاب: إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم حق في كتاب الله تعالى، إلى آخر الخطبة. فبحثت آية الرجم فوجدت في كتاب بلوغ المرام صاد 271، وهي قوله تعالى: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما. والعجب أن هذه الآية لا يوجد في كتاب كما قال عمر بن خطاب في خطبته هذا. والسؤال: من الذي خرجها في الكتب، وما السبب، وهل جناح في قراءتها، وأي سورة كانت فيها، وأن تذكروا الآية التي كانت قبلها وآية التي بعدها. أجيبوا يا أصحاب الفضيلة والعلم، جزاكم الله بالخير، والسلام عليكم ورحمة الله.
هذا الحديث الذي ذكره السائل عن عمر رضي الله عنه ثابت عنه في الصحيحين.
نعم.
وأن الآية نزلت في كتاب الله وقرأها الصحابة ووعوها وحفظوها وطبقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء بعده، وهي حق بلا شك.
نعم.
لكن هذه الآية مما نسخ لفظه وبقي معناه، وقد ذكر أهل العلم أن النسخ في كتاب الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول ما نسخ حكمه وبقي لفظه، وهذا أكثر ما وقع في القرآن.
نعم.
والثاني ما نسخ لفظه وبقي حكمه، والثالث ما نسخ لفظه وحكمه.
نعم.
فمثال الأول قوله تعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون.
نعم.
ثم قال بعدها ناسخا لها الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000. فهذا نسخ حكمه وبقي لفظه.
نعم.
بقي لفظه تذكيرا للأمة بما أنعم الله عليهم من التخفيف، وكذلك إبقاء لثوابه بتلاوته.
نعم.
ومما نسخ أما القسم الثاني وهو ما نسخ لفظه وبقي حكمه فمثل هذه الآية آية الرجم فإن حكمها باق إلى يوم القيامة، وكانت مقروءة وموجودة لكنها نسخ لفظها، والحكمة في نسخ لفظها والله أعلم بيان فضل هذه الأمة على الأمة اليهودية التي كتمت أو حاولت أن تكتم ما كان موجودا في كتابها، وهي آية الرجم حينما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتونه في قضية اليهوديين.
نعم.
حينما زنى رجل بامرأة منهم فجاءوا بالتوراة ووضع القارئ يده على آية الرجم حتى قال عبد الله بن سلام ارفع يدك. فالأمة اليهودية كان الرجم الزاني ثابتا في التوراة لفظا وحكما، فحاولوا كتمه وعدم العمل به.
لا.
هذه الأمة نسخ لفظ التلاوة التي تثبت رجم الزاني، لكن الأمة الإسلامية طبقت هذا الحكم على الرغم من كون اللفظ منسوخا، مما يدل على فضلها وعلى امتثالها لأمر الله عز وجل وعدم تحايلها على إبطال شريعته.
نعم.
هذا هو الذي يظهر لي من الحكمة في نسخ لفظها، وإن كان قد روي أن الحكمة هو أن الآية التي أشار إليها الأخ بالسؤال وهي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما لا تطابق الحكم الثابت الآن، لأن الحكم الثابت الآن معلق بالإحصان لا بالشيخوخة.
نعم.
والآية إن صحت الشيخ والشيخة تعلق الحكم بالشيخوخة لا بالإحصان، وبينهما فرق، فقد يكون الشيخ غير محصن يعني لم يتزوج ومع ذلك لا يرجم، ومقتضى الآية أن يرجم لأنه شيخ، وقد يكون المحصن شابا فيرجم ومقتضى الآية إن صحت أنه لا يرجم.
لا.
ولذلك هذه الآية الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم في القلب من صحتها شيء، وإن كانت قد وردت في السنن وفي المسند وفي ابن حبان لكن في القلب منها شيء، لأن حديث عمر رضي الله عنه الذي أشار إلى آية الرجم قال وإن الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنى إذا أحصن إذا أحصن.
نعم.
فمقتضى هذا اللفظ الثابت في الصحيحين أن الآية المنسوخة قد علقت الحكم بالإحصان لا بالشيخوخة، ولهذا يجب التحرز من القول بأن الآية المنسوخة بهذا اللفظ، أي بلفظ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، لأن إثبات أن هذه هي الآية المنسوخة معناها إثبات أنها من كلام الله.
نعم.
وكلام الله سبحانه وتعالى حسب الحكم الشرعي الثابت الآن مقيد بالإحصان لا بالشيخوخة. والحديث الذي في الصحيحين عن عمر يدل أيضا على أن الآية المنسوخة قد علقت الحكم بالإحصان لا بالشيخوخة.
نعم.
على كل حال، في نفسي وفي قلبي شيء من صحة هذا اللفظ، أي لفظ الآية التي كانت منسوخة، وهي أن لفظها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم.
نعم.
فلا أستطيع أن أجزم بأن هذه هي الآية، أي أن هذا هو لفظها، لأنها كما أشرنا إليه لا تطابق الحكم الشرعي الثابت الآن، ولا تطابق أيضا الحديث الثابت في الصحيحين أن الآية المنسوخة على من زنى إذا أحصن، ففي القلب من صحتها شيء. أما قول الأخ أنه لم يجدها فصدق، فهي غير موجودة في المصحف آية الرجم.
نعم.
وأما أين السورة التي ذكر فيها ففي صحيح ابن حبان أنها كانت في سورة الأحزاب، في سورة الأحزاب، والله أعلم بذلك.
نعم.
هل هي في سورة الأحزاب أو في سورة النور؟ الله أعلم.
نعم.
لأن الحديث يجب النظر فيه، يجب النظر فيه. والخلاصة أن قوله الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، وإن كان مشهورا ومعروفا في السنن ومسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان، فإن في نفسي من صحته شيء. أولا، لأنه يخالف الحكم الشرعي الثابت، إذ الحكم معلق بالإحصان لا بالشيخوخة.
نعم.
ثانيا، أن لفظ حديث عمر الثالث في الصحيحين ذكر أن الرجم على من زنى إذا أحصن، فمقتضى ذلك أن الآية المنسوخة تعلق الحكم بالإحصان لا بالشيخوخة، وهذا مما يدل على ضعف هذا الحديث المروي، فيجب التثبت فيه. إذن هذا القسم الثاني من المنسوخ، ما نسخ لفظه.
نعم.
وبقي حكمه. الثالث، ما نسخ لفظه وحكمه، ومثلوا له بحديث عائشة رضي الله عنها الثابت في صحيح مسلم، كان فيما أنزل من القرآن 10 رضاعات معلومات يحرم، فإن هذه 10 نسخت لفظا وحكما، ثم استقر الحكم على 5 معلومات.
نعم. إذن الأخير من سؤاله، والشق الأخير من سؤاله، وهو يقول: تذكر الآية التي كانت قبلها والآية التي بعدها، إذا لم نعرف السورة نفسها فلن نستطيع.
قلنا أنها مقتضى حديث في صحيح ابن حبان أنها في الأحزاب.
نعم.
ولكن لا نعرف بين أي الآيتين.
نعم. أحسنت. هذه رسالة وردت من المخواة، من شدى الأشعل الروسي أو الروس، ومرسلها عبيد أحمد لاحق الغامدي. يقول في رسالته: إذا مات رجل وأخر، يعني وترك أولاد وزوجة وأبوه حي، هل زوجته تلحق في مال زوجها أم والده ينفيها لأن التصرف لوالده في ماله؟
هذه المسألة الزوجة لها ما فرض الله لها.
نعم.
وهو الثمن، ما دام الميت له أولاد.
نعم.
فلها الثمن، ولأبيه السدس، والباقي لأولاده، الباقي لأولاده، فإن كانوا إناثا أخذنا فرضهن ورد الباقي تعصيبا للأب.
نعم.
وإن كانوا ذكورا أخذ الباقي كله للذكر مثل حظ الأنثيين.
نعم. يقول أيضا: فيه بنت لها ابن عم يريد أن يتزوجها، ولكن نشك أن هذا الولد رضع من أمها، وهي توفيت وقد ذكرت أنها أرضعته، ولكن لا ندري هل أرضعته رضاعا يحرم زواجه من بناتها أم ويقول وسألنا أم هذا الولد وقالت أنها أرضعته شيء لا يبلغ الخمس مرات، فما رأيكم في هذه القضية؟
رأينا في هذه القضية أنه لا بأس أن يتزوج بها، لأن عدد الرضعات مشكوك فيه من قبل المرضعة، ومعلوم من قبل أم الولد أنه خمس رضعات، وإن كان في شهادة أم الولد هذه إن كان فيها ما فيها، لأن شهادتها هذه قد يقال إنها تجر إلى ولدها نفعا ليتمكن من نكاح هذه البنت. ولكن مع هذا نقول إن الأولى والأسلم أن يتجنب هذه البنت، لأن النساء سواها كثير، والأمر المشكوك فيه لا ينبغي للإنسان أن يقع فيه ما دام يتمكن من الخلاص، لا سيما وأن بعض أهل العلم ذهب إلى أن الرضاع محرم قليله وكثيره حتى الرضعة الواحدة، ولكن الراجح أنه لا بد من خمس رضعات ينفصل بعضهن عن بعض، فإذا كان دون خمس رضعات فلا تحريم. فالذي نرى لهذا الرجل أن الأسلم والأحوط أن يبتعد عن هذه المرأة، لأنه أبرأ لذمته وأسلم. ثم ربما بعد ما يتزوجها ويأتيه أولاد منها ربما تقوم البينة ممن علم أنه رضع خمس رضعات. الكسر الذي لا يجبر.
نعم. أحسنت مثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا.